أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين.
جزاك الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم فيه من الذاكرين لله عز وجل. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما سمعتم، هذه الآيات هي ختام هذه السورة. ولا شك أن هذه السورة كما ذكرنا لكم في أولها هي سورة مكية، وموضوعها يدور حول مجادلة المشركين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يبين لهم الأدلة والأمثال التي من خلالها يعتبرون لكي يؤمنوا وليذعنوا وليستجيبوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما أحاطتم هذا يعني هو مبنى هذه السورة من أولها تقريبا إلى آخرها. ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل ذكر في آخر هذه السورة من قوله ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إلى آخر السورة، كله في نفس الموضوع الذي ابتدأت به السورة. وهذا من عجيب سبحان الله شأن القرآن، أن ما يبتدئ الله عز وجل به في أول السورة هو ما يختم به في آخر السورة. ولذلك يعني ذكر بعض العلماء قضية المناسبات بين أوائل السور أو افتتاحيات السور وبين خواتيمها. نعم قد لا يكون هذا ظاهر في كل السور، لكن مثل هذه السورة التي معنا هذا ملحوظ جدا، كذلك أيضا في سورة البقرة هذا أيضا ملحوظ جدا، وهكذا أول سورة آل عمران وآخر سورة آل عمران كذلك أيضا ظاهر جدا، أول سورة النساء وآخر سورة النساء أيضا هذا ظاهر جدا. فتجدون أن بعض السور قد يكون الأمر فيها ظاهر واضح، يعني لأدنى تأمل يتضح لك ما العلاقة بين ختام السورة وبين مقدمة السورة، لكن بعض السور يحتاج إلى نوع من التأمل، يحتاج إلى نوع من قراءات كلام العلماء رحمهم الله تعالى، قد تصل إلى نتيجة أيضا من خلال القراءة وقد لا تصل إلى نتيجة. لكن يبقى أنه بشكل عام نلاحظ أن هناك فيه مناسبة بين ختام السورة وبين مبتدأ السورة، بين ختام السورة ومبتدأ السورة. ولا شك أن هذا أمر يعني عظيم، أولا يدل على تأكيد ما ابتدأت به السورة، والأمر الثاني يدل على أن كل ما بين المقدمة والخاتمة إن صح التعبير هو في صلب الموضوع. كثير من الناس يقول لك لا هذه موضوعات أجنبية، لا هي ليست موضوعات أجنبية، لكنها جميل لها علاقة بالموضوع من وجه وإن لم تكن من جميع الوجوه، وإن لم تكن من جميع الوجوه. وهذا يبين لكم يعني خلوني أقول بعبارة أخرى، وهذا يبين لكم لماذا الله عز وجل اقتصر لنا على بعض المواقف من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة يونس. جميل، ليست المواضع التي ذكرت في الأعراف وليست المواضع التي ستذكر إن شاء الله تعالى كما سيأتينا في سورة هود. فتلاحظون أنه في افتراق، في افتراق في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا يؤيد ما ذكرناه لكم سابقا أن الله عز وجل يذكر من القصة في كل موطن ما يكون إيش يدل على الموضوع الذي تتحدث عنه السورة. جميل، أو يعني صح التعبير يصلح أن يكون شاهدا ومعتبرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما تتحدث عنه تلك الآيات التي جاءت في ثناياها قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يردنا إلى الكلام السابق على أن قصص القرآن ليس المراد منها هو السرد التاريخي، ليس المراد منها هو السرد التاريخي، لأنه لو كان المراد منها هو السرد التاريخي لذكرت لنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها. جميل، في موضع واحد حتى لو اختصرت أو أشير إليها في بعض المواضع، لكن لما لم نجد أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام جاءتنا متكاملة في موطن واحد، أو أن قصة آدم عليه الصلاة والسلام جاءتنا متكاملة في موطن واحد، عرفنا أنه ليس المقصود من القصص القرآني هو السرد التاريخي، هو السرد التاريخي. فإذا ما يسمى بالسردية وما يتعلق بها هذا كله إذن لا ينطبق على القرآن. نعم ينطبق على أدبكم لا إشكال، الأدب العربي أو غير العربي لا إشكال، لكن القرآن ليس من هذا الباب، القرآن ليس من هذا الباب. فكل ما تذكرونه في القضايا السردية وما يتعلق بها إلى آخره هذا مذهب أدبي جميل، وأيضا يعني فكري ينطلق انطلاقات كثيرة جدا منحرفة في الكلام عن القرآن وعن السنة بل عن الإسلام وتاريخ الإسلام، يعني هو مذهب غربي. العموم كله بالنسبة لنا هل هو معني ولا ليس معني؟ ليس معني، ولا علاقة للقرآن بقضية السرد أصلا، حتى لو قلنا أنه عربي فضلا عن أن يكون هذا مذهب فكري يعني مبني على معتقدات أيضا خاطئة ليس هذا مجالها ولا مجال الكلام عليها. فأنا مقصدي من هذا يا شباب أن تنتبهوا إلى بعض القضايا التي قد تطرح أحيانا أو قد يعني تقال، والإنسان إن صح التعبير تعجبه. نعم هي لا إشكال، السرد يعجبنا، لكن هل القرآن جاء لهذا؟ القرآن لم يأتي لهذا، القرآن لم يأتي لهذا. ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل كثيرا ما يكرر قضية ماذا؟ الاعتبار والتبصر والتعقل والتعلم من ماذا؟ من قصص السابقين، من قصص السابقين، سواء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي الأكثر أو أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، كمن ها كالخضر ولقمان وعرفتم أصحاب ياسين ومؤمن آل فرعون إلى آخره وذو القرنين إلى آخره. فهؤلاء إما أن يكونوا أنبياء وإما أن يكونوا أتباع أنبياء. فإذا نلاحظ أن الله عز وجل يذكر لنا هذا القصص للاعتبار، حتى قصص المشركين والمعذبين والمهلكين أيضا لم تأتي للسرد التاريخي. ولذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي نموذج جاءتنا إن صح التعبير خلونا نقول في موضع واحد، أليس كذلك؟ وهي في سورة يوسف، وجاءت أيضا متدرجة مع الأحداث. ولكن هل كان المقصود السرد؟ لا. لماذا؟ لأن هناك فصول إن صح التعبير يمكن أن نسميها غائبة. يعني مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام مكث خلونا نقول 7 سنين في السجن، 7 سنين في السجن لم يذكر لنا منه إلا قصة ماذا؟ حواري مع هذين الرجلين اللذين رأيا الرؤيا فقط. طيب وسبع سنين فهمتم؟ وخرج هذان الرجلان، ماذا حدث بعد ذلك؟ كل هذا لا نعرف منه شيء. فلاحظتم أنه إذن ليس المقصود بالقصص القرآني هو السرد التاريخي، واضح؟ هو السرد التاريخي كما يقولون. يعني دائما القصة تكون إيش؟ يعني يعني قوتها في نقطة الإثارة. نقطة الإثارة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ ها في رؤياه. يعني أنتم لو تفكرون في القصة في رؤياه، وهي التي ابتدأت بها وهي التي اختتم بها، بينما في الوسط لا يوجد للرؤيا أي تعلق، بل بالعكس هو أصبح يفسر رؤيا غيره كما في رؤيا السجينين كما في رؤيا الملك. لاحظتم؟ ورؤيا وإنما ذكرت في المقدمة وذكرت في الخاتمة. فلاحظوا أن الله عز وجل، إذن أنا مقصدي من هذا أن التركيبة الأدبية للقصص ليست هي التركيبة القرآنية للقصص. فإذا عرفنا أن هذا أسلوب عربي أو أسلوب يعني حتى عند غير العرب موجود أيما كان شكله ولونه، فالقرآن نعم فيه قصص ولكنه يختلف عن القصص الموجود عند الناس سواء العرب أو حتى غير العرب، واضح؟ فالقصص الذي في القرآن أعلى وأسمى. ولذلك يعني القصص يكون فيها غالبا إيش؟ جانب الخيال والإغراب، بينما قصص القرآن إنما هي حقائق ووقائع يقينية. جميل. ولذلك يجوز أن يقاس عليها كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، فهي عبارة عن قواعد. إذا ليس فيها أي خيالات وليس فيها إن صح التعبير أي تصورات، وإنما هي حقائق ووقائع يقينية، حقائق ووقائع يقينية. فلذلك يعني كما يقولون أو تجدون بعض العلماء رحمهم الله تعالى يكتبون عن الفرق بين القصة الأدبية وبين القصة القرآنية، فقد يعني يذكرون بعض الجوانب الأدبية مثل هذه الأشياء. طيب نرجع إلى الآيات. الله عز وجل بعد ما انتهى الكلام على قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أيضا قصة نبي عليه الصلاة والسلام وهو يونس في آية واحدة، في آية واحدة هناك في سورة الصفات ذكر الله عز وجل قصة يونس وهروبه والقرعة التي حصلت وانتقام الحوت له وإخراجه من الحوت ثم إعادته إلى قومه، كذلك أيضا في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جميل. ففيها أيضا طرف من قصة يونس عليه الصلاة والسلام، لكن هنا لاحظوا أن الله عز وجل اختصر القصة في آية واحدة، وهذا من عجائب السور المكية كما ذكرت لكم سابقا أن الله عز وجل يختصر القصة فيها في آية واحدة، مثل سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، في آية واحدة فقط. ولاحظوا في سورة الذاريات: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، آية واحدة فقط. قصة نوح عليه الصلاة والسلام ونحن نعرف أنها أخذت قريبا من 24 آية في سورة هود، لاحظتم؟ فلاحظوا يعني أنا مقصدي من هذا أنه هذا شيء جيد مما يدعو إلى التفكر، مما يدعو إلى التفكر ومما يدعو إلى التدبر في آيات الله عز وجل، أنه كيف الله عز وجل قصة يقولها لنا في آية واحدة وهو يقولها لنا في موضع آخر في 24 آية، ففيها تفصيل وفيها، ومع ذلك تجد أن هذه الآية ليست ضعيفة. يعني هذه الآية التي ذكرت فيها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة غافر مهمة جدا لنا، لأن هي التي فيها إثبات نبوة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا أن قصة يعني سورة يوسف على طولها ليس فيها ذكر لنبوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وليس فيها أن يوسف عليه الصلاة والسلام جاء قومه بآيات بينات، بينما أفادتنا إياها الآية الوحيدة التي في سورة غافر. لاحظوا معي هنا قصة يونس، أنا لماذا ذكرت هذه المقارنة؟ بس حتى أحيانا يعني كما يقولون يصير ذهنكم واضح ويصل إلى النقطة، وهذا الذي ذكرته لكم سابقا، أنه المقصود من درس التفسير هنا هو ماذا؟ تدريبات، تطبيقات على قضية التفسير، بحيث أنك أنت تقرأ في أي كتاب أو حتى تسمع الإمام وهو يقرأ أو تسمع قارئا يقرأ أو أنت تقرأ، فيكون التفسير يسهل عليك، ما يكون قضية صعبة وأنه والله لا بد يكون معي كتاب وأفتح الكتاب وأنظر، أو أنه مثلا أنت تفتح فتح القدير فتقول لا إذن أنا أحتاج أني أنظر أيضا ماذا قال ابن كثير. فلاحظ أن المفسرين رحمه الله تعالى منهجيتهم تقريبا متقاربة، صحيح ليست متطابقة لكنها متقاربة إلى حد كبير جدا. ولذلك أنت إذا نظرت في ابن كثير ثم نظرت مثلا في الطبري لن تجد فرقا كبيرا، لن تجد فرقا كبيرا، نعم ستجد فرقا في المعلومات لكن الطريقة لن تجد فرقا كبيرا. نفس القضية لو نظرت في القرطبي، نفس القضية لو نظرت في أي كتاب من كتب التفسير، ستجد أن إن صح التعبير المنهجية الطريقة ما الذي يفسر به واحد، وهذا الذي أنا أتمنى أنكم تتقنونه. ولذلك أتمنى أن تراجعوا تفسير هذه السورة وأيضا تفسير السورة التي قبلها، فإذا أشكل عليكم شيء يعني تسألوا لا إشكال. تمام شباب؟ طيب، الله عز وجل هنا لما قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ولاحظوا أن الله عز وجل الآن جاءنا بالجملة بأسلوب ماذا؟ ها؟ بأسلوب لفت الأنظار. فلولا كانت قرية، يعني الاستثناء، والاستثناء الآن ماذا يفيد؟ ها؟ يفيد الاهتمام، أنه مباشرة أنت ستنظر ما هو هذا المستثنى، ما هو هذا المستثنى. والقاعدة الآن التي ستنتج عن هذا أن كل قرية لا ينفعها إيمانها بعد رحيل نبيها، لا ينفعها إيمانها بعد رحيل نبيها، فيكون الإذن بها لكن برحيل نبيها. وهذا الذي حصل مع قوم نوح ولا لا؟ وهذا الذي حصل مع قوم هود ولا لا؟ هذا هو الذي حصل مع قوم صالح ولا لا؟ هذا هو الذي حصل مع قوم لوط ولا لا؟ فهمتم؟ وهكذا وهكذا، فكل نبي إذا رحل هلك قومه إلا قوم يونس. فيونس الله عز وجل جعل القضية مختلفة، لماذا؟ السؤال هو لماذا يا مشاهد؟ ترى سؤال مهم. أيوة، لا كل الأنبياء لا يرحلون حتى يدعون على قومهم. أيوة، لاحظتم الفرق؟ أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا، يعني خرج بسبب غضبه وليس بأمر الله، بينما نوح اركب، صح ولا لا؟ أيوة. لوط اخرج اسري بأهلك، فهمتم؟ وهكذا عاد، وهكذا ثمود، وهكذا صالح، وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا النبي إذا سار بأمر ربه فهذا علامة هلاك قومه، فهذا علامة هلاك قومه قطعا، يعني سنة لله عز وجل كونية لا تتخلف. طيب لماذا تخلفت في قصة يونس عليه الصلاة والسلام؟ لأنه خرج قبل أن يأذن الله له، فهمتم؟ ولذلك ماذا؟ جعل الله عز وجل هذا خروجه فتنة له وفتنة لقومه، فهمتم؟ فتاب الله عليه وتاب على قومه بسبب هذا الاستعجال الذي استعجله يونس عليه الصلاة والسلام، لاحظتم؟ أيوة. ولذلك يعني أحيانا قد يقع الإنسان في الخطأ، هذه قضية مهمة جدا أن تفهموها وهي قضية شرعية، أن الإنسان قد يقع في الخطأ، فهذا وقوعه في الخطأ ماذا يكون له؟ يكون خيرا له من لو لم يقع. لماذا؟ لأن حاله بعد التوبة والندم والاستغفار ويعني إحساسه بالتقصير مع ربه سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ أفضل من لو لم يحصل منه الذنب. ولذلك هذا إذا فهمناه نفهم لماذا الله عز وجل جعلنا قابلين للخطأ. أليس الله عز وجل يريد منا الصواب؟ يريد منا التوحيد؟ فلماذا إذن جعلنا قابلين للخطأ؟ يعني نقبل الصواب ونقبل الخطأ، فهمتم؟ لماذا؟ لنتوب. فإذا تبنا ما الذي يحدث؟ أن نكون أرفع عند الله عز وجل درجة منا قبل قبل الذنب، أليس كذلك؟ ولذلك الله عز وجل سلط إبليس عليه لعنة الله على أبينا آدم ليذنب آدم فيتوب، فيكون بعد توبته خير منه قبل توبته، فيكون منه بعد توبته خير منه قبل توبته. وهكذا في يونس، لاحظوا الآن معنا كم نبيان عليهم الصلاة والسلام، كليهما وقع في الخطأ فتاب الله عز وجل عليه، وجعل الله عز وجل ذلك خيرا له، وجعل الله عز وجل ذلك خيرا له. لماذا؟ لأنه إلى اليوم كل من أذنب فتاب، تاب الله عز وجل عليه كما تاب على أبيه، عرفتم؟ ولو بقي أن كل من أذنب عوقب، هل سيتوب أحد؟ فهمتم؟ هل سيتوب أحد؟ هل سيكون هناك مثل ما نسميه باب للرجعة؟ ما نعرف باب الرجعة، لكن لما وقع من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ووقع من يونس عليه الصلاة والسلام عرفنا أن لكل ذنب توبة، وأن التوبة ربما أحيانا تصل بالإنسان لدرجة أعلى من الحال التي هو كان عليها قبل ذلك الذنب. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا الذي نستفيده من قصة يونس عليه الصلاة والسلام مع قومه هو ماذا؟ عدم اليأس من رحمة الله، عدم اليأس من رحمة الله. فخروج يونس عليه الصلاة والسلام كان بغضبه سبب أنه ظن أن هؤلاء القوم لا يؤمنون، فمن الله عز وجل عليه وأرسله إليهم وكانوا 100,000 أو يزيدون، أو يعني بعبارة أخرى أو في بعض التفاسير بل يزيدون 100,000، أرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون، أو هل هي هنا للتنويع أو أنها للإضراب، يعني بل يزيدون على 100,000، فهذا لا شك خير كثير، بينما هو كان يظن أنه لا يؤمن منهم أحد. ولو ظن يونس عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن منهم رجل واحد لبقي، لما خرج من بين أظهرهم، لاحظتم؟ فالله عز وجل جعل لنا معتوى وجعل لنا فسحة، فأنت مهما وجهت في دعوتك والناس يكذبونك لا يطيعونك لا تيأس، ربما اليوم ما يستجيب لك أحد وغدا يستجيب لك 100,000، صح ولا لا؟ وأنت اليوم يائس من أنه يستجيب لك واحد، هذا حصل مع نبي وليس مع رجل عادي، فكيف بنا نحن؟ من باب أولى، فهمتم؟ فإذا هذا فيه معتبر وفيه تبصير لا شك أنه عظيم. طيب نرجع إلى كلام كثير رحمه الله، يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم. ابن كثير من أين جاء بهذا الكلام؟ يا شباب لا من الآية، أنا أريد من الآية، يعني لو كان من الاستقراء أقول لابن كثير جئت بمعنى غريب عن الآية وأدخلته في الآية، أنا أريد من الآية. أيوة فلولا، يعني لا تظن يا محمد، جميل، أن هناك من آمن كل القوم، أن هناك من آمن كل القوم. لماذا؟ لأنها ابتدأت كما ذكرت لكم بإيش؟ بالاستثناء. فلولا كانت قرية آمنت، فالاستثناء الآن دلنا على المحذوف والمستثنى منه ولا لا؟ فهمتم؟ يعني ما آمنت قرية، فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس، لاحظتم؟ ودائما يعني من الفصاحة ومن الإعجاز ومن قوة البلاغة أن الكلام الذي يدل عليه ما يذكر يحذف. وكما ذكرت لكم سابقا إيش القاعدة عند شيخ الإسلام، يقول إيش؟ وحذفه أولى من ذكره. ليش؟ قال: حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. عرفتم؟ فأنت تقدر بهذا التقدير وغيرك يقدر بتقدير آخر أو ثالث، لا إشكال. لماذا؟ هل هو هو المقصود؟ ليس هو المقصود، فهمتم؟ المقصود هو المستثنى المذكور، المقصود هو المستثنى المذكور، لكنه يدل على التعظيم والتهويل والشدة و... أليس كذلك؟ مهما كان، مهما قدرته، فهذه أمور مشتركة لا يختلف فيها. فلاحظتم أنا مقصد من هذا تستفيدوا كيف ابن كثير رحمه الله يذكر أحيانا كلام ليس له ذكر في الآية، هو تقدير للكلام المحذوف، هو تقدير الكلام المحذوف الذي هو إن صح التعبير نحن نسميه المستثنى منه. فلولا، طيب لولا ماذا؟ يعني ما هو الشيء الذي قبل لولا؟ لابد أن يكون موجود كلام، صح ولا لا؟ فلا بد من تقديره. ولذلك دائما مع لولا يعني كثيرا ما يحذف، مثل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، فهمتم؟ وهكذا. فلاحظوا أن لو كثيرا ما يحذف معها الكلام، ولذلك الشيخ الإسلام ذكر هذه القاعدة عند هذه الآية. طيب يقول كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بدأ يذكر إيش؟ الأدلة التي تدل على التقدير. يعني كاننا سألنا ابن كثير ليش قدرته بهذا؟ قال هناك أدلة تدل عليه، هي كذا وكذا وكذا. قال: وقوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس، يعني الجماعات، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. قال: ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. قال: والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى. نينوى هذه أين تقع الآن؟ في العراق، فهمتم؟ قال: وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه، وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندها جأروا إلى الله تعالى واستغاثوا به واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله تعالى وكشف عنهم العذاب، وأخروا كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال رحمه الله: واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي؟ قال: واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي، أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط. قال: على قولين، أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. قال: والقول الثاني فيهما لقوله تعالى، يعني في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فإيش؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني إلى وقت معين. قال: فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي. قال: وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. يعني بالكثير يرجح أيوة أن العذاب رفع عنهم في الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس، لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح يعني الجلود، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله منهم الصدق في قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدل عليهم ويش العذاب. هل هناك آية تدل على أنه تدل عليهم العذاب أو قرب منهم العذاب؟ لا، هذه الآية ما فيها كشفنا عنهم عذاب الخزي. الكشف هو الرفع، لا يلزم منه الوقوع. لا، الكشف هو الرفع. ولذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الكشف هو الرفع، لا يلزم منه الوقوع. لا شك، نعم كان موجود، كان موجود، نعم. ها ايش ايش هي؟ ها؟ فلما ايش؟ قصدك الآية التي قبلها، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. لاحظتم؟ يعني بعض العلماء يرى أن هذه مع معنى الكشف الذي ذكره الشيخ أيضا، أن الكشف لا يكون إلا بعد الوقوع، فبعضهم يستند على هذا على أنه إيش؟ العذاب تدلى به، وإلا هي آثار، هي آثار، يعني لا يوجد عندنا دليل صريح في قضية أن العذاب وقع بهم أو كاد أن يقع بهم، واضح؟ وإنما هي آثار. ولعل يعني السلف الذين قالوا بهذا إيش؟ إنما لاحظوا هذين المستندين، فلولا كانت ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية، وكشفوا أن الكشف يكون كذلك، ولذلك هذا الكشف أيضا أكد إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. وهناك في آية الصفات نفس الكلام. طيب يقول نعم يقول والتوبة نعم الصدق، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل، وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف. قال وتمام القصة سيأتي مفصلة في سورة الصافات إن شاء الله تعالى. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يقول ابن كثير يقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به. لاحظتم هذا العود على البدء الذي ذكرت لكم. قال فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذه ستأتينا إن شاء الله في ختام سورة هود. قال وقال تعالى فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن القضية ليست مختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ بل حتى المؤمنين أيضا ينالهم ذلك. قال ولهذا قال أفأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أليس ذلك عليك ولا إليك، كما قال معنا في سورة البقرة لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قال بل الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال فإنما عليك نعم لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك إذ لم يؤمنوا، إنك لا تهدي من أحببت، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. وهذا ذكرنا لكم وجهه أن الهداية نوعان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فهي دلالة فهي هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طيب الهداية الثانية اللي هداية ماذا؟ التوفيق، وهداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله، ولذلك أنت في كل صلاة تقول يا رب ها اهدنا الصراط المستقيم، وأول ما يدخل في طلبك هذا هو هداية التوفيق. جميل. وإن كنت أيضا تسأل الله عز وجل أن يبين لك وأن يرشدك وأن يعلمك وأن يفاهمك، فهمتم؟ إلى آخر ذلك. فأنت تسأل الله عز وجل حتى الهداية التي يملكها الرسول وهي البيان، هداية البيان أو هداية الدلالة والإرشاد، لكن أعظم ذلك هو هداية التوفيق التي هي ملك لله عز وجل وحده لا يشركه فيها غيره. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء سبحانه، لعلمه وحكمته وعدله، لعلمه وحكمته وعدله. وهذه قضايا مهم جدا أن ننتبه لها، أن ما أخفاه الله عز وجل أو ما جعله خاصا به فذلك إنما هو مقتضى علمه وحكمته وعدله، مقتضى علمه وحكمته وعدله، سواء عرفناه أو لم نعرف، أو عرفنا بعضه ولم نعرف كله. قال ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس، قال وهو الخبال والضلال، على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل وقت سبحانه وتعالى في هدايته من هدى وإضلال من ضل. قال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول ابن كثير يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب، مما في السماوات من كواكب نيرات وثوابت وسيارات. إيش معنى ثوابت وسيارات؟ إيه النجوم، منها ما هو ثابت مستقر لا يتغير من مكانه، ومنها ما هو يسير فيظهر لنا أحيانا ويغيب أحيانا، يعني بعضها مثلا يظهر أول الليل ثم يغيب، وبعضها لا يظهر إلا آخر الليل، فهمتم؟ وبعضها يظهر في شهور ويغيب في شهور، فهمتم؟ فهذا معنى سيارات، سيارات يعني اللي تتحرك، لكن أيضا تحركها ليس أيضا على جهة واحدة، ليس على جهة واحدة. كلها تسير لا إشكال، لكن لاحظ أنها ثابتة بالنسبة لك أنت، لأن حتى الأرض أيضا تسير. هذا هو. فلما يقول يعني ثوابت، يعني ثوابت بالنسبة للأرض، فهمت؟ يعني مثلا القطب، عرفتم؟ وكذلك أيضا الشعرى وغيره. تلاحظ أن هناك نجوم ثابتة مستقرة بالنسبة للأرض معروفة، جميل، لكن هل هي ثابتة هي في نفسها؟ هذا هو. إذا كانت الأرض نفسها غير ثابتة فكذلك هي من باب أولى، لأن كلها تدخل في قوله سبحانه وتعالى كل في فلك يسبح. طيب يقول والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها، وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النباتات، وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وما فيها من جبال وسهول وقفار. إيش هي القفار؟ القفار ما هي؟ الصحراء، أرض قفر، يعني معناته أنها صحراء لا نبات فيها. قال وعمران وخراب، وما في البحر من العجائب والأمواج، قال وهو مع هذا مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير له، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني لكم في هذه معتبر، فإن لم تعتبروا فهمتم فأنتم لا تؤمنون، واضح الصورة. قال أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها اللي هي معجزاتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وهي الآية السابقة. قال وقوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا. هذه السنة لله عز وجل كونية. قال أي ونهلك المكذبين بالرسل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، هذا وعد أيضا، سنة كونية لله عز وجل، مهم جدا أن نعرف أنها من سنة لله. قال أي حقا أوجبه تعالى على نفسه الكريمة، كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. إيش دخلنا في هذا الآن؟ ما علاقة هذا بقوله سبحانه وتعالى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين؟ يعني ابن كثير الآن استشهد بالآية الأخرى كتب على نفسه الرحمة واستدل على ما معنى الكتابة بالحديث، ليش؟ أنا هذا سؤالي، ليش؟ ها؟ لأن هذا محل جدل بين طائفتين من المبتدعة كبيرتين جدا، وهما ماذا؟ المعتزلة وإيش؟ ها؟ المعتزلة ومن؟ لا، ليس السنة ولا شاعر. لاحظتم؟ هل يجب على الله شيء أو لا يجب على الله شيء؟ هذه يعني كما نقول المسألة الجدلية بينهم. وأهل السنة وسط، يقولون ما أوجبه الله على نفسي فهو واجب. لما يقول وكذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين، ولا يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، نقول لا، ما هي واجبة على الله، الله أوجبها، صح ولا لا؟ فهمتم؟ لكن نحن، هل نحن الذين نفرض أن الله واجب عليه أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ لا، هذا تدخل في ملكه، فهمتم؟ لكن هو من حقه أن يقول ما يشاء، ومن حقه أن يوجب ما يشاء، أليس كذلك؟ ولذلك كل السنن الكونية هي واجبات، كل السنن الكونية سواء نص الله عز وجل عليها أو نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن عرفناها بالاضطراد، بالاضطراد يعني الاستمرار، واضح؟ فهذه كلها سنن كونية هي واجبة. يعني كيف عرفنا أنها سنة كونية؟ أن الله عز وجل أوجبها. هل نحن الذين أوجبناها؟ نحن ليس لنا حقا نوجب على الله عز وجل شيء. ولذلك تأتي الخطورة أحيانا في بعض الموضوعات من مثل هذه الأشياء، عرفتم؟ إيه؟ ما يجب، يعني ما يجوز لك أنك تقول لا، الله ما يعقل أنه يقول كذا، أو الله ما يعقل أنه يفعل كذا، هذا مو شغلك، فهمتم؟ يعني لا تتحكم في ملك الله، لا تتحكم في ملك الله، لكن الله عز وجل من حقه أن يقول ما يشاء، ومن حقه أن يفعل ما يشاء، واضح؟ لكن هو لما اختبرنا جعل لنا إيش؟ علامات لهذا الاختبار ولا لا؟ ومنها مسألة علم الغيب، ومن علم الغيب مثل هذه الأشياء. فإذا إن صح التعبير أقول لا يقال بأن هذا سنة لله عز وجل كونية إلا إذا تضافرت الأدلة عليه، وكذلك أيضا لا نقول أن هذا الشيء واجب على الله إلا إذا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. فهي مسألة غيب ما نستطيع نحن أن نقول بها من تلقاء أنفسنا، وهذا يبين لكم ضلال كثير من العقلانيين اللي اليوم يقول لك لا، الإسلام ما يعقل أنه في كذا، والله ما يأمر بكذا، والله ما ينهى عن كذا، هذا مو على كيفكم، عرفتم؟ ولذلك المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا، لكن بيّن لنا في الآيات الأخرى أنه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فهمتم؟ إلى آخر ذلك، فبيّن لنا علل. لكن لما جاءت القضية المجادلة قال لهم ليس لكم، الله عز وجل أحل هذا وحرم هذا، انتهى الموضوع، واضح؟ كثير من الشبه العقلية والجدالات التي تحدث أحيانا تحدث من دون دليل صحيح. فلاحظوا ابن كثير كما ذكرت لكم سابقا هو لا يحب أن يتكلم، فهو جاء بالآية الأخرى التي فيها كتب مثل هذه، جميل، وجاء بإيش؟ بالحديث الذي يبين تلك الآية. فالآن الحديث هذا لا علاقة له بتفسير الآية إلا من جهة الضمن، أن الله عز وجل مما كتب على نفسه الرحمة إن جاء المؤمنين، فهي واحدة من جزئيات الرحمة، لكن ليس هذا مقصود الشيخ، وإنما مقصوده رحمه الله الاستدلال بالحديث على معنى الكتابة أو الواجب الذي في الآية، بحيث نفهم الواجب الذي في هذه الآية أيضا من خلاله. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بنداءين عظيمين، كليهما نداء عام، يا أيها الناس. فقال الله عز وجل في الأول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. هذه الآيات ماذا نسميها؟ ها شباب بسرعة عشان الوقت، ولا بحبسكم إلى بعد العشاء، اليوم ما في خروج، ها بسرعة يا شباب، ماذا نسميها؟ في سورة تقرأونها كل يوم مثل قل يا أيها الكافرون ولا أنا وبراء، فهذه عبارة عن ماذا؟ ها، عن الإعلام بالفصل بين الحق والباطل، الفصل بين الحق والباطل. كل الكلام السابق هو جدال بين الحق وبين الباطل، هؤلاء كفار ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلون المؤمنين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ماذا يقول لهم؟ ها، قل لهم يا محمد إن كانت القضية عندكم فيها شك فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليش يا محمد؟ قال أنا أمرت بهذا، أنا أمرت بهذا، فهمتم؟ فهي إعلان ولا وبراء، انتهى الموضوع، ليست القضية محل للجدل. فأنا أمرت بهذا وأمرت بأن أقيم وجهي لله عز وجل مخلصا حنيفا وأن لا أكون من المشركين. ثم بيّن الله عز وجل له: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن هذا هو أكثر الشرك عندهم، شرك الدعاء هو بداية الشرك عندهم، ثم انطلق بعد ذلك وتوسع حتى دخل أمورا كثيرة، وهو كذلك حتى في زماننا هذا. أول ما يبدأ الناس في قضية الشرك يبدأون في قضية ماذا؟ الدعاء، في قضية الدعاء. ولذلك الدعاء من الأمور الخطيرة التي ينبغي على الإنسان أنه ينتبه لما يدعو به ولما يقول في دعائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإذا نعس أحدكم فليرقد لعله يعني يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، فيدعو على نفسه. فالدعاء باب خطير، نعم هو باب نحن نحتاجه، حاجتنا له مثل حاجتنا للماء بل أكثر، لكن مع ذلك أيضا مهم جدا الإنسان يتوقع. لماذا؟ لأن فيه أدب مع الله، لأن فيه أدب مع الله. ولذلك لاحظوا أن أول إساءة من المشركين مع الله عز وجل هي في الدعاء، ولذلك الله عز وجل قرن هذه الآية به هذه الآية، فقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. فهنا بين كمال غنى وكمال ملكه سبحانه وتعالى وكمال إيش؟ ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن كثير: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي، فها أنا لا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله وحده لا شريك له، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم، فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها، فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع. هم يعرفون هذا، صح ولا لا؟ أي نعم. ولذلك إذا اضطروا دعوا الله عز وجل. قال: وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المؤمنين. قال وقوله، وهذا لاحظوا أنه تفسير إجمالي، يعني الشيخ أجمل معنى دلالة الآية. قال وقوله: وأناقم وجهك للدين، أي أخلص العبادة لله وحده، هذا المراد بإقامة الوجه، يعني لا تلتفت لغيره. حنيفا أي منحرفا عن الشرك، لأن الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، فالمراد به الانحراف عن الشرك. قال ولهذا قال: ولا تكونن من المشركين. قال ومعطوف على قوله: وأمرت أن أكون من المؤمنين. قال وقوله: وإن يمسسك الله بضر الآية، قال فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وأنا أسألكم سؤال الآن: لو إنسان يرائي، ليش يرائي؟ إنسان الآن يصلي ثم لما سمع أن فلان دخل بدأ يحسن صلاته، لماذا؟ لأنه يعتقد أن عند هذا الداخل نفع له أو دفع ضر، ولو لم يعتقد ذلك لما بالى به، هو موجود أو غير موجود ما له علاقة بصلاته، صح ولا لا؟ وهكذا من تصدق وهكذا. لاحظتم؟ فدائما القضية تبدأ من هذه النقطة، اللي هي نقطة يعني توقع النفع ودفع الضر أو الدعاء، وهذا مستلزم لهذا، وهذا مستلزم لهذا، فانتبهوا لهذا رحمني الله عز وجل وإياكم. طيب، يقول: فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال وقولي: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه. وهذا من عظيم امتنانه سبحانه وتعالى، وهو أيضا دعوة لهؤلاء المشركين، أنه مو معناه تفاصلناكم معناته لا إحنا نريدكم أيضا تموتون على الكفر، لا، الله غفور رحيم، الله يقبل منكم، الله فهمتم يتوب عليكم إلى آخره. ففي فتح باب أيضا للرجوع، لكن مع الإعلان الصريح للتوحيد، مع الإعلان الصريح للتوحيد. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فقال الله عز وجل له: ولا تطع كل حلاف مهين. فالقضية قضية مفاصلة، ولاء وبراء يجب أن يكون ظاهر، لكن ليس معنى الولاء والبراء أننا نتمنى أن يموت الكافر على كفره، بل بالعكس نرغبه ونفتح له باب التوبة يعني نبين له فضل الله عز وجل إلى آخر لحظة، فإذا مات على ذلك فأمرنا لله، خلاص بلغنا، صح ولا لا؟ لكن لو بقي لحظة ولو خمس دقائق من حياتي فنحن مأمورين بالبلاغ، مأمورين بتخويفه وبفتح باب الأمل له، بتخويفه وبتبشيره في آن واحد. وذكرت لكم هذا في مواضع كثيرة. طيب النداء الثاني قال: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. لاحظتم هي تتم للولاء والبراء لكن أيضا بصيغة مختلفة تماما، مختلفة تماما ومؤثرة أيضا، ومؤثرة سواء لدعوتهم للتوبة أو لتخويفهم من عقوبة الله عز وجل، لأنه يقول من ضل فإنما يضل عليه، وهذا مثل قوله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، ألزمناه طائره في عنقه، خلاص عملك وهو طائرك، فأنت اختر الطائر لنفسك إن كنت تريد طائر خير وإن كنت تريد طائر شر، نسأل الله العفو والعافية. يقول تعالى: أمر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه، ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه، وما أنا عليكم بوكيل أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين. طيب إذن أنت ما دورك؟ كنت لست وكيلا علينا، وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى. منين الشيخ جاب وإنما أنا نذير لكم؟ يلا يا شباب، أيوة أنا يهمني تفهموا تقديرات ابن كثير، ليش؟ إذا فهمتموها سهل عليكم التفسير ترى. نعم إنما أنت منذر، لكن ليست في الآية. أيوة قد جاءكم الحق من ربكم، فأنا وكيل ببيان الحق، ببيان الحق. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء به، كما قال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. جميل، جزاكم الله خير. وأيضا يمكن أن يؤخذ من الآية التي بعدها: واتبع ما يوحى إليك، يعني أنا ليس لي دور إلا مجرد أن أبلغكم الوحي. طيب قال: وقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك، واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله، أي يفتح بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله وحكمته. حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. النبي صلى الله عليه وسلم صبر 23 سنة، لكن في ختامها ماذا حصل؟ دخل الناس في دين الله أفواجا، ففتح الله عز وجل بينه وبين هؤلاء القوم الذين يكذبونه ويعيرونه ويتهمونه، ولا ما فتح؟ فتح. وهذا باب مهم، يعني إن الإنسان ينبغي عليه ماذا؟ أن يعمل، ينبغي عليه أن يعمل وأن يدعو، فهو يدعو إلى ما يعمل به، فهو يدعو إلى ما يعمل به، لكن هل يشغله الدعوة عن العمل؟ لا. هل يشغله العمل عن الدعوة؟ لا. وهذا الذي أنا أقول لكم دائما وأقول للطلاب، بعض الطلاب يقول: يا شيخ يعني كيف ندعو ونحن نطلب العلم؟ ما يجتمع العلم والدعوة. أنا أقول: الذي لا يطلب العلم لا يدعو، والذي لا يدعو لا يطلب العلم، من فصل بينهما فهو ضيع الاثنين سواء، يعني ضيع الأمرين، ترى لن يقوم له دعوة بدون علم ولن يقوم له علم بدون دعوة. ليش؟ الذي يثبت العلم الذي أنت تطلبه وتحفظه، جميل، وينميه ويبين لك تفاصيل مسائله هو العمل به، هو العمل به ودعوة الناس إليه. ولذلك إذا أردت أن تتقن علم فدرسه، لا تقف. أنت درست كمثال مثلا الأجرومية في النحو، أو درست الألفية أو أي ماكن، أو قطر الندى أو غيرها، تريد تتقن النحو درس قطر الندى الذي درسته، درس الأجرومية التي درستها، درس الألفية ولو لشخص واحد، وكلما درستها أكثر كلما تمكنت فيها أكثر. هذا ملاحظ في العلوم العادية، فكيف في العلوم الشرعية؟ باب أولى. لماذا؟ لأنه لما تدرس الطالب ثم لا يفهم بعض المسائل تضطر أنك ترجع وتضطر أنك تسأل، فتصبح يتنمى العلم عندك ويثبت، يتنمى العلم ويثبت، بينما في السابق كنت تظن أنك فاهمها، لكن لما احتجت إلى أن تفهمها للغير أو احتجت أنك تعمل بها اتضحت لك الإشكالات الأخرى التي هي تابعة لأصل المسألة ومتفرعة عليها، فتفهم الفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من المسائل في التطبيق، كذلك أيضا في التفريع، في التطبيق وفي التفريع. وهذا لا يمكن أن تفهمه مجرد الدراسة النظرية، لأنه بسرعة ستنسى كثيرا من التفريعات وكثيرا من التطبيقات، لكن لما يعني تمارسها. وهذا مثال واضح جدا لكم في الصلاة، كل يوم تتعلمون في الصلاة ومع ذلك وربما بعضكم الآن له 30 سنة وهو يصلي، وكل يوم يستكشف هناك مسألة جديدة في الصلاة. ليش؟ لأنه رأى أنه هذا سهى فوقع في كذا، وهذا حصل له كذا فوقع كذا، وأحيانا يحصل له هو وهكذا. فتجد نفسك أنك كل يوم تتعلم، يعني علم الصلاة لم ينتهي بأنك والله حفظت المتن، أو أنك والله خلاص صليت مع الإمام في الحرم وانتهى الموضوع. لا، كل بعد فترة تستجد مسألة، فهمتم؟ فتلاحظ أنه والله نعم في باب الصلاة هناك مسائل أنا بعد لم أعرفها، لكن تلاحظ أنك إيش لما تأخذها تثبتها بشجرتها فتضعها في موضعها فتثبت عندك، فيصبح أنت بدلا من أنك في السابق كنت تظن نفسك أنك حفظت باب الصلاة وأنت لم تحفظ منه إلا 10 مسائل أو 20 مسألة أو حتى 100 مسألة، تصبح بعد فترة تجد أن عندك 1000 مسألة في الصلاة. يعني لو أردت أن تجلس وتحصيها لوجدت أنك تعرف 1000 مسألة في الصلاة، فهمت؟ كيف نمت؟ كيف وصلت من 100 إلى 1000؟ كيف تضاعفت هذه المضاعفة؟ بالتطبيق والتعليم. التطبيق والتعليم يا أخوان ترى يثبت العلم. ولهذا أنا أقول لكم يعني ويسمح لي الشيخ فهد والإخوة، يعني هذا دوركم أنتم أيضا مع بعضكم، أنتم الآن يعني في بيئة إن صح التعبير علمية جيدة، فيسهل جدا عليك أن تجد واحد من زملائك يحتاج شرح لهذه المسألة، صح ولا لا؟ فتشرحها له بحكم أنك درستها قبله، أو يعني إن صح التعبير ربما درستها أنت وإياه سويا لكن أنت فهمته وهو لم يفهمها، فيحتاج أنك تشرحها له بطريقة أخرى أو بشكل آخر أو حتى أحيانا من كتاب آخر حتى يستطيع أن يتقنها، واضح؟ يعني أنا أذكر بعض زملائي كانوا يحفظون شذور الذهب حفظ من شدة ما من كثرة ما يكررونه، يقرأ المقرر 30 مرة وما يفهم. طيب تأتيه بالأجرومية ولا تأتيه بقطر النادر، ولا أحيانا تأتيه بضياء السالك شرح حفية بن مالك فتقرأ عليه فيفهم. أحيانا الإنسان ما يفهم من هذا الكتاب أو ما يفهم بهذه الطريقة، فتأتي بطريقة أخرى فيفهم، وبالعكس يقول جزاك الله خير وفرج الله عنك. ويعني فأحيانا هذه المسائل مهم جدا، ولذلك يعني مهم أن يكون هذا بينكم، يعني ليس عيبا أن تسأل أخاك أن هذه المسألة أنا ما فهمتها اشرحها، وليس عيبا أيضا أنك إذا رأيت أخاك يتعب في مسألة وما يستطيع أنك تقول له تعال أنا ألخص لك المسألة، ترى المسألة كيت 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 كيت، افعل كذا 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 أصين حل. وهذا كثير جدا بالذات في علم الفرائض، علم الفرائض علم مصطلح يعني خلونا نسميه علم الأدوات، علم النحو، كثيرا ما يعاني منها الطلاب كثير جدا، وأكثر الرسوب هو في هذه المقررات. من خلال إحصائية أحصيتها أنا خلال أكثر من 12 سنة في الجامعة، ليس في كلية واحدة بل في الكليات 5 كلها طبعا قبل الكليات العلمية. طيب فلاحظت أنه أكثر الرسوب يأتي في هذه المقررات، المصطلح جميل والنحو والفرائض والحل، هذه أدوات بسيطة جدا وسهلة ليست صعبة. أحيانا تلخص الفرائض في ورقة واحدة لواحد من زملائك فيقول جزاك الله خير فرجت عنه، يقرأ بعد ذلك مجلد يفهمه ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه مسك الخط، لكن في السابق كان يريد يدخل مع النافذة والنافذة ما هي طيعته أنه يدخل معها زي ما يدخل مع الباب، فهمتم يا شباب؟ يعني فأحيانا الإنسان يكون يحاول لكنه ما جاء بطريق صحيح يتوافق مع الشيء الذي هو يفهمه أو يستطيعه، واضح؟ فلا تقول لا فلان فهمها من هذا الكتاب خلاص إذن أنا لابد أن أفهمها من هذا الكتاب، إذا رأيت نفسك ما تفهمها من هذا الكتاب اترك هذا الكتاب شو كتاب آخر غيره، سواء أقصر أو أطول. أحيانا بعض الطلاب يظن أن الأقصر دائما هو الذي يكون أسهل، أحيانا لا. لماذا؟ لأن المختصر يكون صح التعبير هو أقرب بالمتن أقرب بالرموز، فأحيانا الشرح المطول هو الذي يكون يسهل عليك العملية فتفهم الرموز الموجودة في المختصر. طيب احنا انتهينا اليوم من سورة يونس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خاصته، وأن ينفعنا ويرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. هل تريدون الدرس القادم نبدأ بسورة هود، أو تريدون لقاء يكون مفتوح عن التفسير؟ فإذا كنتم تريدون لقاء مفتوح عن التفسير فأتمنى تراجعوا سواء سورة يونس أو غيرها مما سبق من العمدة. أو من ابن كثير ما عندي إشكالية، بحيث أنه يكون نقاشنا في قضايا تتعلق فعلا بفهم الكتاب وطريقته وفهمتم، يعني تتعلق بالتفسير وفهمه. إيش فيه إذا تحبون ما عندي مشكلة، ممكن أرسل لكم اليوم، أرسل للشيخ حامد يرسل لكم عادي. أبشر ما يمنع أبشر. في شيء ثاني شباب؟ تريدون لقاء مفتوح ولا تريدون نبدأ بسورة هود؟ الشيخ يقول ما نريد لقاء مفتوح، اللي يؤيده يرفع يده. أنا أشوفكم أنتم، ولولا أني أحبكم ما شاورتكم. طيب خلاص، إذا الأسبوع القادم يكون لقاء مفتوح، بس أتمنى تحضروا عشان يصير في حوار وفي أسئلة وفي كلام، بحيث أننا يعني فعلا نستفيد بشكل يعني إن صح التعبير خلنا نسميه خلاصة للدروس السابقة، ويعني تراجعون بعض الأشياء وتثبتون بعض المعلومات. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.